العطاء مقرون بالحب، تستلطف الشخص فتعطيه من وقتك، يحتاج عون فتعينه، توده فتذكر بدعاك، تحبه فتبديه على نفسك. وأصدق حب وبأعلى درجاته هو حب الأم، والعطاء بأسمى أشكاله هو البر فيها. أنا يوسف وهذا مزمن، وحلقتنا اليوم بعنوان إلى كل ما أملك.
أنا رهب خالد، 23 سنة، طالبة في الطب والجراحة سنة الأخيرة. طبعا بداية الأعراض، الوالدة كانت مشخصة بالتهاب بالمفاصل الروماتيزمي، كانت بشكل دوري تعمل فحوصات دم ووظائف كلى وكبد مستشفى خاص. طبعا هذا الكلام كان 2018، مع العلم أنها ما كانت تعاني من أي أعراض أخرى، سواء كانت فشل أو قصور، كانت رايحة موعد عادي، والدكتور كلمنا تقريبا بعد 4 ساعات من التحاليل المعتادة، وقال لنا أنه لازم تتحول لعيادات الكلى لأنه لاحظ أنه في ارتفاع ملحوظ كثير بوظائف الكلى. وبالفعل توجهنا للدكتور مختص بوظائف الكلى، وبوقتها شخصوها بأنه عندها قصور بالكلى بالمرحلة الثالثة. هذاك الوقت ما كان في علاج غير العلاج التحفظي، كانت ماشية عليه بصحة وعافية فضل الله طبعا، بانتظام لغاية سنة 2021. وهنا حنا بدينا إجراءات الزراعة بمستشفى الملك فهد. بعد ما شخصت في مرحلة الفشل الكلوي، كان وقتها بداية كورونا، وخذت جرعاتها المعتادة يعني، واللي الكل أخذها وقت كورونا، وكانت الأمور تمام سليمة. بعد فترة الوالد هو أول من تقدم للإجراءات، ولكن أنا كنت عارفة وقتها أنه هو بينرفض، ولكن هو قرر أنه هو يروح ويتبرع في البداية، وفعلا راح وسوى التحاليل اللازمة، ولكن بس عرفوا أنه عنده سكري قرروا أنه يرفضونه. وبحكم العمر، كل ما كان المتبرع أصغر كل ما كان أفضل، فما كان دوري جاي. أختي قررت بعدها، طبعا أختي هي أكبر وحدة في البيت، فوقتها هي اللي قررت أنها تروح، ولكن هي راحت على علم أن فصيلة دمها غير عن فصيلة دم الوالدة. فلما راحت وقررت أنها تدخل ببرنامج اسمه تبادل بمستشفى الملك فهد التخصصي، بحيث أنها تروح وتقدم رغبتها بالتبرع وتسوي التحاليل اللازمة، ووقتها هم يطابقونها بعائلة ثانية محتاجة، ويكون عندهم هم برضو كلى للوالدة، فيصير زي تبادل منفعة بين المتبرعين والزارعين. فراحت على أساس هذا الشيء، وفعلا خذوا حالتها وبدأت بالإجراءات وسوت التحليل، وبس عملوا لها تحليل.
اختيار الطب له دوافع، مثل دافع العاطفي، مثل مرض شخص غالي عليك تتمنى تكون للطبيب وتبذل أقصى ما عندك عشان تكون القصة غير اللي كانت عليه، قصة أمل وقصة شفاء. لكن بعد التخصص يا صعبها لما تكون ملم بتفاصيل مرضه، بأسبابه، بأعراضه، بنسب نجاح العلاج، تحسن الحالة أو سوءها، كلها حقائق أحيانا تتمنى تنساها أو تحاول تتناساها، تنساها وتعيش على أمل حتى لو كان كاذب. ويا صعبها أنك بشد المواقف حتى لو كان بيدك شيء تنسى كل شيء، تتربط يدينك، تنزل دموعك بس تشوف وتتأمل، وما يدور في بالك شيء غير غلطه عليك وكيف حياتك ممكن تكون بدونه.
طبعا في ذيك الأثناء، بعد ما أختي تقدمت وعملت التحاليل اللازمة، مع الأسف جانا بنفس اللحظة رفضها كمتبرع، والسبب إنها لما عملت تحليل السكري وجدوا إن نتائج السكر التراكمي كانت مرتفعة في حالتها، فقرروا إنهم يرفضونها. في ذيك الأثناء أختي رجعت للبيت منهارة تبكي، الوضع كان يعني مأساة، هي تبكي من جهة وأمي تبكي من جهة، لأن أمي أساساً رافضة إنه أنا وأختي نتبرع لها، كوننا بنات وصغار بالعمر، أنا عمري 23 وهي عمرها 25، فكانت تشوف إنه صعب إننا نبتدي ونتبرع وحنا بداية عمرنا وباقي قدامنا مشوار حياة طويل. فطبعاً هذاك الوقت ما كنت أشوف حل مثالي غير إني أقول لماما إني أبي أتبرع، فصارحتها برغبتي بهذا الشيء، وواجهت رب تام، أمي ما كانت تبيني كمتبرع أبدا ولا 1%. فقعدت أقول لها إنه أنا أبي، وأنا متأكدة إنه ما حيصير لي شيء، وإنه اللي يقدم خير يلقى خير، ورب العالمين ما ينسى أحد. فشوي شوي، محاولة مني، محاولة من أبوي، إخواني، وبحكم إنه ما في أساسا متبرع غيري بهذيك اللحظة، لأنه إخواني عمرهم أقل من 18 سنة، هم اثنينهم توأم، فاثنينهم نفس العمر، فكانوا أقل من العمر اللي أساسا اللي مسموح فيه للتبرع، وهي أساسا ستيج 5 وبدأت تغسل، فكان الوضع محتاج حركة. هذيك الأثناء برضو ما اقتنعت، مع أن كانت في محاولات كثيرة من العائلة أن حنا نقنعها، فقررنا أنه حنا ننزل خبر تبرع بالمواقع، وفعلا نزلنا وجانا كذا شخص، ولكن ما حصل، رب العالمين ما كان كاتب. فهذيك اللحظة وصلنا لنقطة الصفر، وشوي شوي الوالدة بدأت تقتنع فيني كمتبرعة، فرحت والحمد لله بديت بالإجراءات، ومشيت بالإجراءات عكس أختي وأبوي اللي رفضوا من بداية المشوار. أنا الحمد لله بديت بالإجراءات وخذوا مني كذا تحليل. فبهذيك اللحظة وجاني اتصال من المنسقة اللي كانت ماسكتني، وقالت لي إنه ترى يا رهف ما نقدر ناخذك كمتبرعة. طبعا أنا يوم رفعت السماعة وسمعت هذا الخبر، يعني ما أقدر أوصف لك شعوري، حسيت إنه الدنيا كلها توقفت هذيك اللحظة، كأن الوقت ما صار يمشي، ما صرت أشوف أصلا، يعني ما أدري إيش اللي صار لحظتها، بس كل شيء توقف، يعني حقيقي كل شيء توقف. فسألتها بعدين إنه ليش وكيف وشلون، قالت إنه تشريحي صعب. طبعا وقتها عملت أنا أشعة مقطعية ورحت سويتها مع ذلك، وكانت مرة صعبة، المادة اللي حقنوها بجسمي وكل شيء، يعني كانت بصراحة من أصعب التجارب اللي مريت فيها بحياتي. فسألتها أنا إنه ليش الرفض، فقامت قالت لي إنه تشريحك صعب، وحنا ما عندنا جراح موجود الآن عشان يسوي لك العملية. فقالت لي إنه لازم تسوين خزعة. فأنا قفلت منها وعلى طول رحت لأهلي وكلمتهم بالموضوع، وإنه ترى لازم أعمل خزعة. فرحت وسويت الخزعة، دخلت وكانت معاي أختي، وسبحان الله يوم الخزعة حقتي كان يصادف يوم جلسة الغسيل تبع ماما، فأمي كانت يعني لحظة الوداع في البيت قبل ما أطلع للمستشفى صعبة شوي عليها، قامت تبكي وأنا قمت أبكي للأمانة، وكنت خايفة، يعني تقريبا هذه أول عملية بحياتي أو بروسيجر صغيرة أسويها، فأيوة يعني. بعدين وصلنا لمرحلة الانتظار، طبعا مرحلة الانتظار كانت طويلة، كنت كل يوم أصحى من النوم خايفة أنتظر خبر. الخزعة يرسلونها لأمريكا، فتاخذ وقت طويل على ما تطلع. فوصل الرد، ويوم وصل الرد أنا ما كنت حولي الجوال أبد، فدقوا على الوالد، الله يعطيهم العافية ما قصروا، دقوا على الوالد وأعطوه الخبر إنه الحمد لله نتيجة الخزعة سليمة. وهذيك اللحظة أنا كنت في البيت ما كان عندي دوام، فجت أختي صحتني وقالت لي أبيك أنتي اللي تنزلين وتعطين أمي الخبر. فرحت لأمي وقلت لها أمي ترى طلعت نتيجة الخزعة، فهي وقتها ما كانت قاعدة طالعني كذا إنها منتظرة مني أعطيها الرد. فقلت لها إنه الحمد لله إن نتيجة الخزعة كانت سليمة، وإن الحين نقدر نبتدي بإجراءات الزراعة. فما أقدر أوصف لك شعوري لحظتها، خزعتي سليمة، أمورنا تمام، وبدينا مرحلة الجد، يعني كل اللي فات كان إجراءات وبروسيجر طويلة وأشهر طويلة، يعني الموضوع أخذ مننا سنوات، والحمد لله يعني وصلنا رد، الآن نقدر نبتدي بالإجراءات الجدية. من المواقف اللي مستحيل أنساها لما كنت بروح أسوي تحاليل، وكنت واقفة عند النيرسينج ستيشن، بداية المدخل تبع مستشفى الملك فهد التخصصي، كنت واقفة والنيرس اللي تشتغل هناك نادتني قالت لي أنت متبرعة؟ قلت لها إيوه. فرحت معها وكان في رجال واقف كبير بالسن نوعا ما، كان واقف هذاك الرجال وسمع تقريبا المحادثة اللي خضناها أنا والنيرس كلها. فيوم خلصت وأنا طالعة مع أمي وأبوي، جانا الرجال وقال لي يعني الله يبارك لها بصحتها، ويعني الحمد لله أشوف نتيجة تعبكم وين وصلت بنتكم يعني. فدعاني لحظتها وهناني على فعلي، فهذه من المواقف اللي أنا مستحيل أنساها يعني. ووقتها يقول إني أنا جاية الآن على أساس إني بتبرع لولد أختي، فبرضه دعينا لأنه الله يسخر له وإن إن شاء الله يعني يتطابق وتمشي أمورهم. بعدين رجعنا نسوي لازم تحاليل قبل العملية، فسويت التحاليل كلها أموري تمام كل شيء كويس، دقوا علينا وقالوا لنا إنه تم تحديد تاريخ العملية. طبعا بوقتها أنا استلمت الخبر وخلاص متحمسة وتمام. إلين قبل العملية تقريبا بأسبوع نزل علي خوف مو طبيعي، وقتها كنت كل يوم أدخل الغرفة وأقعد كذا بيني وبين نفسي أسوي عصف ذهني، أتذكر كل شيء صار قبل، كيف أمي كانت قبل تقريبا كم سنة، كيف كانت صحتها، كانت تمشي أمورها تمام كويسة ما كان فيها أي شيء، وكيف فجأة خلال تقريبا سنتين أمي دهورت صحتها، يعني جميلة ما هي جميلة، فما كان في أي سبب يخليني أتردد. فكنت وقتها أقول لنفسي إنه رهف الخوف طبيعي، الكل قاعد يمر بهذه التجربة، أي شخص بيسوي هذا الشيء أو بيقدم على هذا العمل بيخاف، بس أنتي قوية أنتي تقدرين. فكنت قاعدة أحاول أهيئ نفسي بكل الطرق، ولكن قبل العملية بيومين انهرت صياح، رحت عند أمي دخلت عليها وهي برضو كانت تبكي، فشفتها تبكي وأنا كنت أبكي، فقعدنا وقتها نصيح مع بعض ونوعد بعض إنه ترى يوم العملية ما راح نصيح، فهي قالت لي أوكي، وأنا قلت لها إنه خلاص اتفقنا يوم العملية ما راح نصيح. يومها أتوقع فرغنا عن اللي في صدورنا عن السنين اللي راحت كلها. فقعدت معها ذيك الليلة وقالت لي خلاص يعني حنا قدام الأمر الواقع يا رهف، ولكن أبيك توعديني وعد. فقلت لها سمي عيوني لك أمري، أبي منك تهتمين بصحتك، أبيك توعديني هذا الوعد، أبيك يعني تطلعين المشروبات الغازية، أبيك تنتبهين لنفسك من ناحية شرب الموية، الرياضة، التوتر. وقتها حسيت إنه فعلا أنا لازم يعني أتغير وأهتم بنفسي أكثر عشان أقدر أعيش حياة ممتازة بعد العملية. فنمت عندها هذيك الليلة وقعدت معاها وكنا نسولف، وهذيك الليلة ما أقدر أكذب وأقول إني نمت للأمانة، يعني كنت على أساس إني نايمة بس أنا مو نايمة، يعني مخي كان صاحي وكنت أفكر.
في ظرف 5 سنوات بس، ما بين تحليل غير طبيعي إلى حالة ناشد الجميع، ال5 سنوات كانت مليئة بالعقبات، عقبات وكانها جبال تحس بثقلها على قلبك، لأنها معاناة قلبك. ممكن تسوي أي شيء عشانها، تتحمل الألم لأن ألمها ألمك، تحارب الخوف لأن خوفك عليها أكبر، تفديها بروحك لأنها روحك، تعطيها جزء منك لأنها كل ما تملك.
طبعا دخلنا ليلة يوم 26، هذيك الليلة كانت كلها فحوصات قبل العملية، يعني الأشياء الروتينية اللي يسوونها لعملية التبرع، وكانت الدكاترة يجون برضو عشان يتأكدون إنه كل شيء تمام، كل أمورنا تمام وما في أي شيء يقدر يأخرنا على العملية. فهذاك اليوم طبعا فجر العملية أنا ما نمت، قعدت طول الوقت أقرأ قرآن أحاول أهدي نفسي، كنت أطلع أتمشى بالممرات حقت التنويم عشان بس ما أبي أقعد وأفكر. فجاء يوم 27 الساعة 7:30، جاو طقوا الباب وقالوا لنا إنه يلا وقت إنك تنزلين يا رهف. طبعا يوم جاو الماما، طبعا كنت أنا والماما بنفس الغرفة، صارت تبكي وصارت تستودعني يلا، وصارت تقول لي إنه انتبهي لنفسك يا رهف وإني بشوفك بعد شوي وإن شاء الله إن أمورنا تمام وإنك بتطلعين من العملية كويسة إن شاء الله. نزلت العملية وكانت معاي أختي وصديقتي، نزلت ودخلوني داخل. يوم دخلوني داخل قعدت أطالع بوجيه الدكاترة، أبي أشوف الدكتور اللي كلمني قبل العملية بيوم عشاني متفقة معاه على مكان الجرح، كنت أبي مكان الجرح بمكان معين. ففعلا شفت الدكتور وذكرته بالوعد، وما أذكر شيء غير إني قلت لدكتور نواف اللي كان واقف على راسي إنه انتبه لأمي. وبعدها نمت ودخلت بالعملية وسووا لي العملية الحمد لله. لما طلعت من العملية ما كنت أذكر ولا شيء، بس كنت أذكر إني كنت بغرفة الإفاقة وجنبي النرس وكانت ماسكة يدي، لأني كنت مرة قاعدة أتألم وقاعدة أسألهم عن أمي. هذا الشيء أذكره، وبعدها أذكر إني نمت، ما أذكر إيش صار بعدين. فصحيت وأنا في الغرفة فوق. مع الأسف إن الوالدة اضطروا يدخلونها العناية بعد العملية عشان عندها مشكلة بالقلب، فكانوا مضطرين بس إن يحطونها بالعناية بعد العملية عشان فقط للملاحظة، ما كان في أي سبب ثاني يستدعي. فقعدت بالعناية، فأنا ما شفتها أول يوم بعد العملية، ولكن الحمد لله جتني دكتورة أمل وبشرتني إنه الكلية الحمد لله اشتغلت وصارت تطلع نتيجة وأنت بكرامة. فوقتها انبسطت وكنت تعبانة بس انبسطت. أختي طبعا معاي طول الوقت، الجندي المجهول كانت مرافقتني طول الوقت في هذيك المرحلة. فأنا يوم صحيت فجر قلت لها بليز روحي اطمني على ماما، فراحت. وأسوأ إنها حاولت بالنيرسز ودخلوها فعلا، وشافت أمي من ورا، وشافت أمي من ورا زجاج في غرفة العناية. كانت نايمة طبعا، بس الحمد لله إنه أمورها كانت كويسة تمام. يوم ثاني جابوا ماما فوق، فما أحكي لك عن اللقاء، أنا ما كنت قادرة أمشي أساسا من الألم. بس يوم شفت أمي قلت لأختي إنه واقفين، أبيها تشوفني واقفة عشان ما تزعل إني مو قادرة أوقف. فأختي مسكتني وشفتها، طبعا ما أحكي لك يعني وقتها صياح والمشاعر. وقتها عرفت إنه كل التعب الحمد لله اللي مرينا فيه لقينا نتيجة، اللهم لك الحمد. خصوصا إن الكلية كانت شغالة تمام وهي كانت كويسة يعني. ولكن أمي كانت تعبانة أكثر مني بهذاك الوقت. أنا الحمد لله ثاني يوم حاولت إني أقوم على رجلي وإني أتمشى وأسوي التعليمات اللي هم قالوا لي عليها، وقرروا إنه يطلعوني يوم ثالث بعد العملية. ولكن أمي مع الأسف إنها قعدت أسبوع وعليها بالمستشفى عشان يعني صحتها ما كانت تمام 100%. ولكن أكلمك اليوم، أمي كويسة، أنا كويسة، أمورنا تمام، أمي تدعي لي صبح وليل، قدرت تمشي على رجلها، قدرت تتحرك، أمور الكل الحمد لله تمام. عندنا مراجعات، على تقريبا أنا سويت مراجعاتي المستمرة، والحين لأن أموري كلها كويسة قالوا لي مراجعتي الجاية بعد 6 أشهر. ما تغير علي شيء بعد العملية، حرفيا زينة وأمشي وكلها أمورها كويسة وصحتي تمام، وصرت مهتمة بصحتي أكثر. صرت أحاول أقفل تارجت الموية يوميا. أمي كذلك الحمد لله، كلنا كويسين وأحمد ربي إنه سخرني لها وقدرت أسوي هالشي. للأمانة أنا ما كنت متخيلة إن في يوم بيجي أنا بنحط بهالموقف وإني بسوي هالشي، ولكن يعني الواحد ما يقدر، هذه أمه وجنته وناره. مرة مبسوطة.
أقسم بالله العظيم أن أصون حياة الإنسان باذلا وساعيا في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد. هذا قسم الكليات الصحية، القسم اللي خلال أيام دكتورة رهف راح تقسم فيه في حفل تخرجها من كلية الطب، لكن رهف مثلتها خير تمثيل، مثلتها قبل تقسم فيه، صانت حياة إنسان من المرض، من الألم وحتى القلق، كانت من وسائل رحمة الله، مدت يد العون ومدتها بكل حب لمن تحب.
أمي نور عيني، رفيقة دربي، حبيبة قلبي، كنتي وما زلتي مثلي الأعلى بالصبر والتحمل، هذا اللي سويته ولا شيء مقابل اللي قدمتيه لي، وانتي بعد رب العالمين اساس راحة في اليوم. طبعا لو يرجع فيني الزمن مو بس راح اقدم لك كليتي، بقدم لك كل ما املك. احبك مرة مرة مرة، والله يخليك لنا يا رب ويطول بعمرك يا رب، واشوفك بصحة وعافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا معلمة متقاعدة وأم لأربعة أبناء. رهف إنسانة حنونة جدا، إنسانة حنونة جدا بمعنى الكلمة، متعاونة مع الجميع، والتعامل معاها فن وراقي. بغض النظر عن هي بنتي، قامت بحياتها. مع العلم إني ما كنت موافقة في البداية، تحاول وتصر أن تنقذ أمها من معاناة الغسيل، معاناة التعب. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. أشكرك يا ربي على نعمة وجود رهف في حياتي، فأنتي حبيبتي قطعة من قلب ماما، وأنتي يا بنتي قطعة من قلبي. وفعلا وأقول دكتورة رهف، أقول البطلة، البطلة رهف، والمنقذة رهف. فعلا أنا فخورة فيك جدا جدا، وفي إنجازك النبيل الإنساني اللي قدمتيه لماما. طبعا موقف يا ماما ما ينسى أبدا، تعرضت إلى تحاليل وضغطتي على نفسك وهديتيني جزء جزء ثمين غالي من جسمك. فأنا أتمنى كل أم تكون عندها بنت مثلك، بارة حنونة متعاونة ذويقة في كل شيء. رهف ماما أنا أحبك، حبك ماما. أتمنى لك السعادة والتوفيق في حياتك، والله يحفظك ويرعاك ويسدد خطاك في رعاية الله يا بنتي.
شكرا دكتورة رهف، شكرا لأنك أعطيتي من حياتك حياة، شكرا لأم رهف لأنك كنتي لبنتك حياة. وبالنهاية مزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية.